إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل البصيرة في الدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين كافة لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. هذا هو المجلس الثاني في كتاب الحيض. قال: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. فهذا من أحكام الحيض. الباب الذي سبق كان في مباشرة الحائض، وهذا في الاضطجاع معها في لحاف واحد. فهذا على الأصل أن المرأة تخالط ولا تجتنب حال حيضها، وإنما حرم الله تبارك وتعالى جماعها حال حيضها. فمن ذلك الاضطجاع معها في لحاف واحد، في لحاف واحد قد يكون عليها قليل من الثياب وعلى الرجل أيضا، فيعني يلبسها وتلبسه، كما قال سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لكن بشرط ألا يجامعها. وهذا خلافا لليهود كما سيأتي، فإن اليهود صلوا وبركاته كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يجامعوها في بيت، يعني لم يخالطوها. فجاءت هذه الشريعة على قاعدتها في السماحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان السماحة والصبر. الإيمان السماحة والصبر. فهذا مما يميز هذه الشريعة: بعثت بالحنيفية السمحة. إن هذا الدين يسر، لكن ننبه أيها الإخوة، وخاصة في زماننا هذا، على نهج هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا الدين بحسب أهوائهم وأمزجتهم. فإذا قلنا: ما معيار اليسر؟ ما معيار السماحة؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذي لا يرضى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا أرضاه الله. هذا يطعن في شهادته أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله تكون على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء باليسر وبالسماحة وبرفع الحرج. فتريد أن تكون على السماحة وعلى اليسر، فعليك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر في الباب حديثين: حديث ميمونة وحديث أم سلمة. أما حديث ميمونة فقد أخرجه عن ثلاثة من شيوخه، وهما أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب، عن مخرمة ابن بكير، عن أبيه، عن كريب مولى بن عباس، عن ميمونة رضي الله عنها. قال: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو ابن الصرح المصري، قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب الحافظ الفقيه المصري عن مخرمة، ومخرمة هو مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن الأشج أبو المسور المدني، صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا. فإذا غالب روايته عن أبيه وجادة. يقول قائل: ويش يعني وجادة؟ وجادة يعني هو ما سمع من أبيه، ما سمع الحديث من أبيه، ولا أحد قرأ الحديث على أبيه وهو حاضر، وإنما فتش في بيت أبيه فوجد 100 حديث، فصار يرويها عنه عن أبيه، صار يقول عن أبي. فإذا هو لا سمعها ولا حضرها، وإنما وجدها فيرويها. وأهل المصطلح يختلفون في حكم الوجادة، فمنهم من يجعلها أحسن من التحديث، قل هذه وجادة، هذا شيء موثوق. ومنهم من يقول لا، يمكن أن الذي كتب هذه الأحاديث كتبها وهو لا يريد أن أحدا يرويها، ربما تكون أحاديث فيها علل. نعم، لكن على كل حال ينظر في هذه الأحاديث، أحاديث الوجادة، فإذا لم يكن فيها شيء منكر وكانت الصحيفة هذه موثوقة، فإذا ينظر في الإيش؟ ينظر في الأسانيد. أنا وجدت 100 حديث عن أبي مثلا ولم أسمعها منه، كيف نحكم على هذه الأحاديث؟ نحكم عليها من إسناد الوالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أسانيد مثل بقية الأسانيد، ينظر فيها ويبحث فيها. وإنما تكون القضية فقط في إيش؟ في أنني وجدت هذه إيش؟ الصحيفة عن أبي، ولم إيش؟ ولم أسمعها ولم أحضر مجلس تحديثها. فهذا مخرمة. حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي أبو جعفر المصري، نزيل مصر، هو سعدي مولاهم ولكنه نزيل مصر، ثقة فاضل. وأحمد بن عيسى ابن حسان المصري أيضا المعروف بابن التستري، صدوق تكلم في بعض سماعاته، قال الخطيب البغدادي بلا حجة، يعني بعضهم تكلم في بعض سماعاته، يعني سماعه للأحاديث، ولكن هذا بلا حجة. قال حدثنا ابن وهب. لماذا لم يجمعهم يا حمد؟ لأن أبو الطاهر عن ابن وهب أخبرنا، وهارون وأحمد إيش حدثنا، وهذا معهود في دقة الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب، قال أخبرني مخرمة الذي تقدمت ترجمته عن أبيه، وأبوه هو بكير ابن عبد الله بن الأشج، أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني نزيل مصر، وهو ثقة. عن كريب مولى بن عباس أبو رشدين المدني وهو ثقة، قال سمعت ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضطجع. أصل الفعل إيش؟ ها؟ ضجع، ضاد جيم عين. طيب إذا جعلناه، إذا جعلناه افتعالا مثلا بكر، كيف نجعله افتعال؟ نقول إيش؟ ابتكر، فنأتي بالإيش؟ بالألف والتاء. مثلا كسب اكتسب. طيب ضجع اضطجع، نأتي بالتاء، الألف والإيش؟ والتاء. لكن التاء هذه ما تناسب الإيش؟ الضاد. الضاد حرف يريد حرفا مثله، فبدل التاء جعلوا إيش؟ طاء، اضطجع. وبعض العرب يسهل تسهيلا آخر فيقول بدل التاء هذه نخلها كمن ضاد، فيصبح إيش؟ ضادين، فيقولون إيش؟ اضطجع. أنا هذه بالنسبة لي سهلة، نحن عرب وأنسابنا مختلفة، فبعض الناس عنده يقول اضجع، هاي سهل علي بالنسبة لي اضجع، لا بعضهم الأسهل عنده يقول إيش؟ اضطجع. شوف كيف إحنا بنحقق الضاد الأول، اضطجع. طبعا هذا يفيد في بعض المواطن في القراءة، كما في إيش؟ قال إيش؟ قال أحط بما لم تحط به. وإيش في قصة قابيل وهابيل؟ ها؟ لئن بسطت، لازم تفصل الطاء عن الإيش؟ عن التاء، وهكذا. نعم. والاضطجاع معروف، الاضطجاع معروف، يضطجع معي وأنا حائض. نعم. ويجوز بقلة في رواية قليلة وأنا إيش؟ وأنا حائضة، وربما يأتي زيادة في هذا، فهم جوزوا إيش؟ حائض وحائضة، كما جوزوا إيش؟ طالق وطالقة ومرضع وإيش؟ ومرضعة، ومرضعة طبعا في القرآن، وتذهل كل إيش؟ كل مرضعة، مع أن الرضاع هذا خاص بالنساء، والطلاق أيضا، ما في رجل يقال أنت طالق، فالطلاق والرضاع والحيض هذا كله خاص بالنساء، فمن أجل هذا قالوا نحن ما نحتاج التأنيث، لكن في لغة قليلة أنه يجوز. قالت وبيني وبينه ثوب، وبيني وبينه ثوب، إما أنه الإزار، وإما يعني كما جاء في بعض الروايات يأمرها فتجعل على فرجها شيئا ثم يباشرها. الذي بعده حديث أم سلمة قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن البصري ثقة حافظ قال حدثنا معاذ بن هشام هشام الدستوائي البصري وقد سكن اليمن صدوق ربما وهم قال حدثني أبي وهو هشام الدستوائي واسم أبيه سنبر هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله سنبر فهو هشام بن سنبر ابن سنبر ثقة ثبت رمي بالقدر عن يحيى ابن أبي كثير ثقة ثبت يدلس ويرسل أبو نصر اليمامي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف ثقة ثبت مكثر فقيه أن زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية من أمهات المؤمنين حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخميلة بينما وأيضا يقال بينا كما هي رواية البخاري فيقال بينما وبين وأصلها بين وزيد عليها ما وهما ظرفان تقول بينما وبين هذان إيش ظرفان للمفاجأة بينما أنا جالس فسمعت كذا بينما تدل على المفاجأة بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة نعم والخميلة يعني ثوب من القطيفة ونحوها نعم ويفرقون بين الخميلة والخميصة يقولون الخميلة كل ثوب له خمل كل ثوب له خمل يعني له يعني شعيرات نعم بخلاف الايش بخلاف الخميصة قالت إذ حط نعم فانسللت يعني أنها يعني انتقلت انتقالا لطيفا وإنما فعلت ذلك لاحتمال وصول شيء من الدم إليه صلى الله عليه وسلم أو لأنها تقذرت نفسها وهذا معروف أن المرأة يعني تستحي عندما يأتيها الحيض قالت فأخذت ثياب حيضتي بكسر الحاء الفرق بين الحيضة بالفتح والحيضة أن الحيضة الدم وأما الحيضة هيئة الحيض وزمان الحيض فعندما تقول أخذت ثياب حيضتي يعني الثياب التي ألبسها في زمان ليش في زمان الحيض فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فستي. بعضهم يفرق بين الحيض والنفاس فيقولون في حالة الحيض نفست بفتح النون، وفي حال الولادة نفست، فبعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق، فيقولون في حال الحيض وفي حال النفاس نفست ونفست. نعم. وطبعا البنان المجهول أحسن، لأن هذا شيء مكتوب على المرأة لا تملكه، نفست يعني جاءها النفاس. نعم. طيب، وما وجه الفتح نفست؟ نفست مثل ماتت، مع أن الموت هي لا تملكه أيضا، لكنه جاء مبنيا لليش؟ للمعلوم. فالمهم نفست، نفست. وسمي دم الحيض ودم النفاس يعني بهذا لأن الدم يطلق عليه إيش؟ نفس. ولذا يذكر الفقهاء في الطيور مثلا التي تقع في الشراب ولا تنجسه، فيقولون إيش؟ وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له يعني إيش؟ ما لا دم له سائل، كالجراد مثلا، الجراد ليس له دم يسيل. قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت. نعم. فاضطجعت معه في الخميلة، ففيه جواز هذا الفعل، وهو يعني من المؤانسة والملاطفة مع النساء. الإنسان يكون على السنة في جميع أحواله، يعني حتى حبا وبغضا، يعني حتى ولو نفسك تتقزز من شيء، لكن يعني اقهر نفسك عليه من أجل السنة. الشافعي رحمه الله كان لا يحب ليش؟ كان لا يحب الدباء، الدباء القرع الكبير، فلما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار إيش؟ صار يأكله. فحتى في الحب والإيش؟ والبغض، هذا من تمام يعني التأسي به عليه الصلاة والسلام. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. هذا أيضا يعني هذا ربما ما أحد فينا يفعله. نعم، هذا من المؤانسة، وهذا يعني يرد ما في نفسك. إذا وجدت مثلا امرأة يعني تكاد تكون عارية عندك، أهلك حلالك، اغتسل معها، انظر إليها، فإن هذا يرد ما في نفسك. وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. وأما ما ذكره الإمام النووي قال: أما أحكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة، وهذا طبعا تقدم بيانه، وأنه إنما يفعل هذا يعني استحبابا ولا يجب. قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلته ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله كما سيأتي، ولا يكره طبخها وعجنها. لماذا ينصون على هذا أيها الإخوة؟ لأن هناك من كره هذه الإيش؟ هذه الأمور، فهم ينصون عليها للرد عليه. قال وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه. وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير وهو الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله، ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة. وأما قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالمراد اعتزلوا وطأهن. الباب الذي بعده، قال باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وتهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. اشتمل الباب على عدة أمور: جواز غسل الحائض رأس زوجها، باب جواز، ليش؟ مضاف إليه. طيب وإيش؟ غسل مضاف إلى المضاف إليه. طيب وكمان الحائض مضاف إلى المضاف إليه. طيب وبعدين رأسا، ليش رأسا؟ غسل الحائض رأسا، المصدر إذا أضيف بعد ذلك إيش؟ ينصب، كما في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس. طيب وبعدين وترجيله، ليش معطوف على إيش؟ على غسل، جواز غسل وترجيل. طيب وطهارتي معطوف على إيش؟ لا جواز، معطوف على جواز. باب جواز وطهارتي، فإذن هذا معطوف على جواز. وطهارة سؤرها والاتكاء معطوف على إيش؟ طهارة، يعني جواز غسل. باب جواز وباب طهارة وباب الاتكاء وباب القراءة، فهذا كله معطوف على إيش؟ على جواز. فإذن الأمر الأول أن الحائض تغسل رأس زوجها وترجله. الأمر الثاني أن سؤرها طاهر. الأمر الثالث الاتكاء في حجرها، الاتكاء في حجرها مطلقا، وأيضا مع الاتكاء يقرأ القرآن. يقول قائل طب وماذا في هذا؟ لأن حجرها قريب من محل ليش؟ من محل النجاسة، فربما توهم متوهم أنه يعني ينزه القرآن عن مثل هذا الموضع، فجاء الشرع بالجواز. وهذا كله يرجع إلى ماذا أيها الإخوة؟ أن محل النجاسة محصور ومعروف، وما سوى ذلك فكله إيش؟ كله طاهر. ولذا سيأتينا في الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن حيضتك ليست في يدك، يعني الحيض اليد ليست موضع الحيض، فهي تباشر بيدها كل ما تباشره. نعم. ثم ذكر في الباب حديث عائشة، والذي بعده أيضا حديث آخر لعائشة، والثالث حديث أبو هريرة، والرابع حديث لعائشة، والخامس حديث لعائشة، والسادس حديث لأنس. ستة أحاديث في هذا الباب. قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو النيسابوري التميمي الإمام الحافظ قال قرأت على مالك، ونبهنا على ذلك مرات، أن مالكا لم يكن يسمع الناس وإنما كانوا يقرؤون عليه، فالقراءة عليه في مقام الإيش؟ التحديث. قرأت على مالك الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني الإمام الفقيه الحافظ عن عروة وهو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه عن عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية كانت في حجر عائشة، كانت في حجر عائشة أي أنها كانت تكفلها وهي ثقة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف، الاعتكاف لغة الحبس، وشرعا الحبس في مسجد بنية وعلى صفة مخصوصة، وهو مشروع في كل وقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه، يعني هو في المسجد كان يدني رأسه فتخرج رأسه خارج المسجد، فقالوا خروج عضو يعني لا يلزم أنه يحكم عليه بلاش بالخروج كله، لكن هذا فيه فائدة أيها الإخوة، وهي يعني رعاية الاعتكاف. بعض إخواننا في أيام الاعتكاف يعني ربما ينسون أنهم معتكفون فيخرجون من الخباءات خارج المسجد وفي ساحة المسجد ويتكلمون ومعهم التلفونات كأنه غير معتكف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبالغ إلى هذه الدرجة، وإلا كان يمكنه صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الحاجة أن يخرج كله، لكن كان يدني رأسه يعني رعاية لما هو فيه من العبادة، يدني إلي رأسه فأرجله. الترجيل هو التسريح والتنظيف والتحسين، تسريح وتنظيف وتحسين. وقد صنف علماؤنا في هذا الأمر، صنفوا كتاب الإيش؟ الترجل. وهناك من المصنفين كأبي داود ذكره في سننه، وهذا مما يدل على عنايتهم بشعر الرأس. فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، هذا أيضا من العناية بالاعتكاف. وقد فسره الزهري يعني فسر هذه الحاجة بالبول والغائط. طبعا بعضهم توسع في إيش؟ في هذا حاجة الإنسان فعمموا في كل حاجة. نعم، على كل حال إذا احتاج الإنسان وليس هناك من يقضي له حوائجه فيجوز له الخروج. الشاهد ماذا؟ أنها كانت ترجل يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي إيش؟ وهي حال. الذي بعده: وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت قال حدثنا ليث، وهو الليث ابن سعد المصري أبو الحارث ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. ح وحدثنا محمد بن رمح التجيبي المصري أيضا ثقة ثبت قال أخبرنا الليث. فقتيبة قال حدثنا، ومحمد بن رمح قال إيش؟ أخبرنا. فمن أجل هذا فرقهما. عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة وعمرة الذي قبله ماذا قال مالك؟ مالك في مقابل من؟ الليث. مالك عن ابن شهاب، وهنا الليث عن ابن شهاب. فماذا قال مالك في روايته؟ قال عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة. لكن الليث ماذا قال؟ عن ابن شهاب عن عروة وعمرة. نعم، فهكذا جمعهما الليث وهو الصواب. عندك في صفحة 373 قال الحافظ في الفتح: كذا في رواية الليث جمع بينهما. ورواه يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وحده، ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة. فانظر كيف الاختلاف. فالليث ماذا قال؟ عن ابن شهاب عن عروة وعمرة. مالك ماذا قال؟ عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة. طيب الأوزاعي، هم هؤلاء كلهم تلاميذ الزهري، الأوزاعي ماذا قال؟ عن عروة عن عائشة، يعني عن عروة وحده. فمالك عن عمرة وحدها، والأوزاعي عن عروة وحده، والليث عن عروة وعمرة. فجمع إيش؟ جمع بينهما. واتفقوا على أن الصواب قول الليث، وأن الباقين اختصروا منه، يعني إما ذكر عمرة وإما ذكر إيش؟ عروة. نعم، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، يعني وهي معتكفة، إن كنت لأدخل البيت للحاجة. في صفحة 374 يعني بين يعني قول الزهري أنه فسرها بالبول والغائط، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب. ولذا جاء في سنن أبي داود عن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. صحيح، إلا لما لا بد منه، فهذا هو الضابط، أن الأصل أنه لا يخرج إلا لما لا بد منه. فتقول عائشة: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وهي مارة مع أنه مريض. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح، إذن الذي ساقه رواية من؟ قتيبة. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين. فقتيبة قال: إذا كان معتكفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وابن رمح ماذا قال؟ إذا كانوا معتكفين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإيش؟ وأصحابه. طيب، عند قول عائشة فأرجله، ذكر الشيخ اليوتيوبي مسألة خدمة المرأة لزوجها. ماشي يا أبو أحمد؟ هذه مسألة خدمة المرأة لزوجها، يعني في مرة ذكرت هناك للفلاحين، يعني قلت لهم يعني مسألة خدمة المرأة لزوجها فيها خلاف، قال شيخ اسكت. إن هناك المرأة تخرج إلى الحقل تفعل كل شيء مع زوجها، تطعم البهائم وتكنس وتطبخ، فقال اسكت، يعني خلينا على ما نحن عليه. وقد أصاب، نعم، لأن الصواب أيها الإخوة من أقوال العلماء وجوب خدمة المرأة لزوجها. نعم، طبعا خلافا للإمام النووي كما سيأتي. إيش الأدلة؟ احفظوا الأدلة، هي طبعا يلزمكم حفظ الأدلة. أولا قوله تعالى صفحة 377: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب، إذا كانت المرأة كما قال الإمام النووي إنما العقد عقد استمتاع، خلاص فتجلس طول اليوم يعني سيدة، والزوج يخرج إلى العمل يتكسب لها، فإذا رجع إلى البيت طبخ وكنس وفعل كل ما ينبغي، فأين الذي عليهن؟ فإذن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأيضا ما كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج أصحابه، فإنهن كن يخدمن أزواجهن كما في هذا فأرجله، وكما في قصة فاطمة في الطحم. فاطمة كانت تطحم بالعيش بالرحى، حتى ذابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما. وكما في قصة أسماء، فإذن عندنا الآية رقم واحد، بعدين عائشة فأرجله، بعدين قصة فاطمة في الطحن، والرابعة قصة أسماء في علف الفرس، كانت تخرج فتأتي بالنوى فتدقه علفا لفرس الزبير، هذا كله كان معروف. قال الشيخ: والحاصل أن القول بأن المرأة لا يجب عليها خدمة الزوج، وإنما الواجب عليها تمكين نفسها فقط، غير صحيح لمنابذته الكتاب والسنة وعمل السلف. نعم، وأما الذين قالوا العقد لمجرد الاستمتاع فهذا منقوض بأنها أيضا إيش؟ أيضا تستمتع. نعم. قال وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرنا عمرو بن الحارث أبو أيوب المصري ثقة فقيه حافظ عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل والذي يطلق عليه يتيم عروة أبو الأسود المدني وهو ثقة عن عروة ابن الزبير تقول في رواية البخاري في رواية البخاري أنه سئل أن عروة سئل أتخدمني الحائض أو تدنو من المرأة وهي جنب أتخدمني الحائض أو تدنو من المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة ثم ذكر هذا الحديث فهذه زيادة في رواية البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور مجاور يعني معتكف كما جاء في بعض الروايات يعني جاء في بعض الروايات وهو معتكف فنفسر مجاور بمعتكف فالمجاورة ها الاعتكاف نعم تسمح في تراجم العلماء يقولون جاور في المسجد الحرام جاور يعني اعتكف نعم وفرق بينهما مالك وفرق بينهما مالك فربما المجاورة عنده يعني إذا كان اعتكافا طويلا قالت فأغسله وأنا حائض قال وحدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة أبو خيثمة وهو زهير ابن معاوية زهير ابن معاوية عندنا أبو خيثمة آخر وهو شيخ للإمام مسلم وهو زهير ابن إيش ابن حرب هذا زهير ابن معاوية أبو خيثمة زهير ابن معاوية ثقة ثبت زهير بن معاوية كوفي عن هشام وهو هشام بن عروة قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض الذي بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد قال حدثنا حسين بن علي هذا حسين بن علي الجعفي المقري ثقة عابد عن زائدة زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب حديث عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو الأسود ابن يزيد النخعي خال إبراهيم فإذا نحفظ هذا إبراهيم عن الأسود إبراهيم النخعي إبراهيم بن قيس النخعي والأسود ابن قيس النخعي لكن هذا خاله عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. بعد أن قرأنا حديث عائشة الأول فما هي مخارج الحديث؟ هذا ربما أحسن بعد ما نقرأ نقول طلعونا المخارج. نعم الأسود عن عائشة هذا ثلاثة، بعدين عروة بن الزبير هذا الثاني، وبعدين في الأول خالص عمرة. فإذا هؤلاء ثلاثة، عمرة وعروة والأسود، ثلاثتهم عن عائشة رضي الله عنها. الحديث الثاني لعائشة قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ميزان حديث الأعمش، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران بن محمد الكوفي، عن ثابت بن عبيد في صفحة 382 تنبيه، ثابت بن عبيد الأنصاري مولى زيد بن ثابت ثقة. وبعضهم فرق بين ثابت بن عبيد الأنصاري وبين ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت. قالوا مولى زيد بن ثابت روى عن 12 رجلا من الصحابة في الإيش؟ في الإبل. قال الحافظ رأيت لفظة الإبل هاهنا بخط المؤلف يعني المز، وهو تصحيف، وصوابه الإيلاء. فإذا نعرف أن ثابت بن عبيد مولى زيد غير ثابت بن عبيد الأنصار. ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت هذا روى عن 12 صحابي في الإيش؟ في الإيلاء. ماذا روى عنهم؟ هذه فائدة، أن الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف، فهذه فائدة وذكرناها قبل ذلك. لأن بعض المذاهب ماذا تقول؟ للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، انتهت الأربعة أشهر ولم يرجع راحت منه المرأة. قالوا لا، ما بتروح منه إلا إذا وقف، يقال له تعال إما أن ترجع وإما نهش، فإن أبى طلق عليه القاضي. هذا يسمى أنه يوقف. هذا مروى عن إيش؟ عن 12 صحابيا. فنحفظ هذا عندما تجد مسألة فيها عن الصحابة تفرح، فأنت قولك قول من؟ قول 12 صحابيا. قالوا الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف. فهذا ثابت بن عبيد. عن القاسم بن محمد القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق ثقة، أبو عبد الرحمن المدني الفقيه ثقة ثبت فاضل. قالوا كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة، القاسم وعروة وعمرة. وعن مالك كان القاسم من فقهاء هذه الأمة. قال ابن حبان كان من سادات التابعين من أفضل أهل زمانه علما وأدبا وفقها، وكان صموتا. نذكر شيء من هذه يعني التراجم والسير من أجل أن نتأسى أيها الإخوة. هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. أول شيء كما ذكرنا لكم أن من أهم القواعد في اللغة العربية وفي التفسير وفي الأحاديث معرفة إيش أيها الإخوة؟ متعلق الجار والمجرور والظرف. كلما وجدت جار ومجرور أو ظرف ابحث عن الإيش؟ المتعلق. إيش يعني متعلق؟ عندما تقول كتبت بالقلم، فإذا قلت نمت وكتبت بالقلم، وين الجار والمجرور؟ بالقلم. بالقلم هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بكتبت ولا بنمت؟ الأصل الواضح أنه يتعلق بإيش؟ كتبت. إلا أن يقول قائل لا عادي، يعني كتبت مثلا بشيء آخر ونمت بالقلم، يعني والقلم في إيش؟ في يدي. ومر علينا قريبا في تفسير سورة يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اليوم ظرف، كذلك الظرف لابد أن تنظر في إيش؟ في متعلقه. فهنا مثلا لا تثريب عليكم نقطة، اليوم يغفر، فيكون اليوم متعلق بإيش؟ بيغفر. ويمكن لا تثريب عليكم اليوم، فيكون اليوم متعلق بإيش؟ بتثريب. كذلك ها هنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناولين الخمرة، عندنا فعلا قال وناولين، وبعدين من المسجد. الشراح اختلفوا، قالوا من المسجد هذا هل يتعلق بقال، يعني قال من المسجد، ولا يتعلق بناولين، يعني ناولين من المسجد؟ طبعا فرق، لو جعلناه متعلقا بقال إذا النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في المسجد. قال من المسجد، إذا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعائشة في الحجرة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تناوله الخمرة من الشباك مثلا، فيكون في هذا جواز مباشرة الحائض للأشياء، تمسك بالخمرة، تمسك بالثوب. وأما على القول الثاني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، يعني ناولين من المسجد الخمرة، هذا إيش معناه؟ معناها أنها تدخل المسجد وتناوله صلى الله عليه وسلم الخمرة. فبعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. عندك في صفحة 86 ذهب بعضهم إلى أنه متعلق بقال، أي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولا مبتدأ من المسجد، وإليه ذهب القاضي عياض وقال معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من المسجد، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد. قال وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بناولين، وقال وبه قال الخطابي والأكثرون، وهو الذي ترجم عليه الأئمة أبو داود، حيث قال باب الحائض تتناول من المسجد، والترمذي حيث قال باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، وابن ماجه حيث قال باب الحائض تتناول الشيء من المسجد. ثم أوردوا حديث عائشة هذا دليلا على الحكم، فدل على أن المعنى عندهم أنها ناولته الخمرة التي داخل المسجد. نعم، وطبعا نحن نختار الثاني لأنه تبويب الإيش؟ تبويب الأئمة المحدثين، وهؤلاء فقهاء، أبو داود من فقهاء الحديث. نعم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فيستفاد منه دخول الحائض المسجد، لكن يعني لا تلبث فيه، لا تلبث فيه كما لا يلبث الجنوب إلا إذا توضأ. فإذا قسناها على الجنوب فنقول لها توضئي وتحفظي وامكثي. نعم، طبعا اعتمادا على هذه الرواية. قالت فقلت إني حائض. إني حائض يعني فكيف إيش أو ألامس الخمر. نعم. فقال إن حيضتك، وبعضهم قال حيضتك لكن هنا بالفتح أولى، لأن بالفتح هي الدم. إن حيضتك ليست في يدك، يعني الحيض ليس في يدك حتى إيش تمتنعي من مباشرة الخمرة ولمسها، وهذا مما يدل على اختيار أحد الاحتمالين. لما قلنا إيش إني حائض يعني فكيف أدخل المسجد أو فكيف ألمس الخمرة، فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليست في يدك حمك الله، فإذا يكون المراد يعني ملامسة إيش الخمرة. ولو أخذنا القراءة الثانية إن حيضتك اللي هو زمان الحيض، فيعني يتأتى السؤال الأول فكيف أدخل المسجد. على كل حال الحكم واحد، دخولها المسجد وملامستها للأشياء. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أبو سعيد الكوفي ثقة متقن. عن حجاج وهو حجاج بن أرطأ أبو أرطأ الكوفي القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس، فهو من ناحية الرواية كثير الخطأ ليش، ولكنه من ليش من الفقهاء وكان قاضيا، ولذلك كثر فيه كلام الأئمة. الإمام أحمد قال كان من الحفاظ، قيل فلما ليس هو عند الناس بذاك، قال لأن في حديثه زيادة على حديث الناس. نعم، فإذا يعني مثل هذا ينظر في زيادته عن حديث يعني من وافقه. ثم هو ها هنا مقرون بمن؟ بابن أبي غنية. ابن أبي غنية هو عبد الملك بن حميد، عبد الملك ابن حميد الكوفي أصله من أصبهان وهو ثقة. عن ثابت بن عبيد تقدم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد. فقلت إني حائض، فقال تناوليها، فقال تناوليها، هذا يحتمل إذا كانت هي في الحجرة أو من المسجد. فإن الحيضة ليست في يدك. إذن ما هي مخارج هذا الحديث أيها الإخوة؟ الأعمش واحد، وحجاج اثنين، وابن أبي غنية ثلاثتهم عن من؟ عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. الذي بعده حديث أبي هريرة قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، وأبو كامل وهو الجحدري فضيل بن حسين، ومحمد بن حاتم، كلهم عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد ليش؟ قطاع. قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم وهو الأشجعي مولى عزة عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. يقول قائل طيب هذا فيه بيان لحديث عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليش في المسجد وأمرها أن تناوله الخمر من خارج المسجد، فكيف الجواب؟ الجواب أن هذه واقعة أخرى. فقال يا عائشة ناولين الثوب، ومما يدل على المغايرة أن هنا إيش؟ الثوب، ناولين الثوب. فقالت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولته أو فناولته. طيب نسينا أن نذكر شيئا عن الخمرة في صفحة 85، اختلفوا في قدرها، فبعضهم قال الخمرة مثل المنديل، تعرفون المنديل القماش الصغير، قالوا الخمرة قدر المنديل، سميت خمرة لأنها تخمر وتغطي الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له خمرة يعني بهذه المساحة وكان يسجد عليها، وبعضهم قال لا، المراد بالخمرة هي ليش؟ السجادة، السجادة التي مثل سجاد هذه السجادات التي بيننا، يعني تكون يعني بحيث أن المصلي يقف عليها ويسجد عليها. وبعضهم قال هذا وبعضهم إيش قال هذا. ومما يدل على الثاني ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، الفتيلة التي بها النار، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فقعوده عليها يدل على أنها إيش كبيرة، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. انظر إلى هذه الفأرة التي جاء بها الشيطان. قال وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها. نعم، فهذا هو الأرجح أن الخمرة يعني مثل السجادة وليست هي يعني القطعة من القماش الصغيرة. طيب هل في هذا استحباب اتخاذ السجادة؟ نقول لا بأس بشرط عدم التكلف، يعني مثلا مسجد مثل هذا مفروش ونظيف، يأتي إنسان ويقول أنا أصلي على سجادة، لا تتميز عن الناس ولا الإمام يتميز عن الناس بالسجادة. نعم، فطالما أن المكان معد فيعني لا يتميز عن الناس، إلا بعضهم يدعي أنه يكون عنده أحيانا حساسية في الصدر فإذا سجد فإنه ما يتحمل مثل هذا المكت، فنقول هذا لا بأس به لأنه لحاجة. في البيت مثلا ربما الأطفال يتحركون ها هنا وها هنا، فلو صلى على سجادة يكون أحسن، وهكذا. المهم لا مانع من السجادة. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.